بعد أن بيّن لنا سماحة القائد كيف حمل الإمام الخميني هم وجرأة وشجاعة أداء التكليف، يحكي لنا كيف حضر الإمام نفسه وكيف رآه في ساحة النضال.
أول إعلان نشر له كان تلغرافاً يخاطب فيه علم وهو رئيس الوزراء آنذاك، حول مجالس الأقاليم والولايات وتلك اللوائح. دخلت إلى المدرسة الحجتية فرأيت إعلانه ملصقاً على الجدار. قرأت الإعلان، إما أنني قد سجدت أو شعرت أنني أسجد، لأنني رأيت شخصية علمائية عظيمة ذات عود صلب قوية ومقتدرة قد وجدت. فجأة رأيت شخصا يقول لرئيس وزراء البلاد، إذا كان عندك استفسار فلتأتي إلى قم وتجثو على ركبتيك حتى يخبرك العلماء ويفهموك أين هو الإشكال الشرعي في هذا المرسوم، إذ إنك تقول لا إشكال شرعيا فيه. في الحقيقة لقد شعرنا أن ذلك الشخص قادر على إشباعنا من الناحية الفكرية والروحية، هو فقط ولا أحد غيره. لذا ومنذ الساعات الأولى للنضال اجتمعنا حوله واتفقنا على أن نعمل ونتحرك بما يخدم خطه، فطبعنا الإعلانات وقمنا بتأمين جهاز للطباعة والنسخ في قم، وشكلنا مجموعة وبدأنا نسخ الإعلانات وأخذها إلى طهران وإعادة ما تبقى منها إلى قم. وكان الجلوس مع بعض الأشخاص والنقاش من أعمالنا المعتادة في هذا السبيل.
وبذات الحماسة والاندفاع يكمل سماحته سرد الأحداث وكأنها تمر أمام ناظريه.
كنا من مريدي الإمام وتلامذته. إذا أرادوا تقسيم الطلاب في قم بحسب العلماء والمراجع العظام لجعلونا في قسم الإمام الخميني. كان الأمر واضحا جدا يعرفه، كنا هكذا، ولكننا قبل هذا كنا نعرف أن الإمام الخميني عالم عظيم يليق بالمرجعية، متدين تقي عارف، هكذا كنا نعرفه. فجأة رأينا أولا في هذه القضايا كم أن كتاباته محكمة وجميلة، بسيطة يفهمها الجميع وقوية في الوقت نفسه. ثانيا إنه شخص سياسي يدرك أبعاد المسائل السياسية. ثالثا إنه قوي جدا، إذ إننا لم نكن قد رأينا هذه الشجاعة فيه من قبل، ولم نكن نعلم أنه شجاع إلى هذا الحد ويمتلك قدرة المواجهة هذه. كانت شجاعته إرثا ورثه عن أبيه، فقد كان أبوه شخصا شجاعا ومقاتلا، وكانت الشجاعة تتجلى في حركاته أيضا. كان يتم فضح كثير من الأمور في إعلاناته ويتضح كثير من الحقائق. حين كان أحد ما يقرأ تلك الإعلانات كان حقا يشعر بالخطر إزاء ما يحدث. في الشهرين اللذين استمرت فيهما حركة مجالس الأقاليم والولايات جئنا إلى طهران مرة أو مرتين أو مرات عدة إلى مكان وعظ الشيخ فلسفي، وهو من علماء الشيعة، متبحر وأستاذ في الخطابة والمواعظ وأكثر الخطباء شهرة في ذلك الزمن. سلمنا الشيخ فلسفي رسالة من الإمام حول مجالس الأقاليم والولايات، وقد قرأ الشيخ فلسفي تلك الرسالة في مسجد آرك. كنت في مسجد آرك حيث كان العلماء قد كتبوا بعض الرسائل. آية الله القلبيغاني، شريعة مدار النجفي، والإمام الخميني، كان الأربعة قد كتبوا رسائل. قرأ الشيخ فلسفي رسائل العلماء الثلاثة أولا، وحينما وصل الدور إلى رسالة الإمام الخميني قال: وأما رسالة آية الله الخميني فأعد الناس أنفسهم للإنصات بكامل وجودهم وكانوا متحمسين. هكذا كان اسم الإمام الخميني يحفز الناس حين ذكره. قرأ الرسالة، وفي آخرها كان قد كتب سورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كاملة. تحمس الناس جدا، إلى درجة أنهم في أثناء قراءة الشيخ فلسفي بأصحاب الفيل كانوا جميعا يقولون معه: ألم يجعل كيدهم في تضليل. فيقول الناس جميعا بعضهم مع بعضهم الآخر: تضليل، أي إن هذه الرسالة قد جعلت الناس في مسجد آرك في حالة من التلاوة الجماعية، وكان الأمر حماسيا.
ومع هذا الانقياد التام للإمام الخميني والتسليم له من قبل الناس الذين كان يخاطبهم دوما ويحثهم على القيام، يحكي سماحته حادثة سأجمع الناس في صحراء قم، والتي يبين الإمام فيها قدرة العلماء على الاستقطاب، وهي ما يلي:
كان الأمر الحسن العظيم في الإمام وأحد أعظم إنجازاته كشفه قدرة العلماء والمرجعية. كان يعلم ما يمكن أن تفعله إشارة من العالم، ولقد استفاد من هذه القدرة بأكبر صورة ممكنة في وقت لم يستفد الآخرون منها، وهو دائما يحاول إقناعهم بأن قولوا: تقدموا، تحركوا، وسيأتي الناس خلفكم. لقد سمعنا الإمام مرارا في أثناء لقاءات وحوارات خاصة يقول هذا، وكيف كان يخاطبهم ويصر عليهم بأن تقدموا وانظروا هل سيأتي الناس أم لا. كان هناك وعد من النظام في الرسائل والحوارات والأقوال أن مرسوم القرار سيتم إلغاؤه، فهدأت شعلة الحركة قليلا في قم. وبعد مرور أيام عدة جاء عدد من التجار إلى درس الإمام في المسجد الأعظم في قم، وكنت هناك وقت ذاك، وكان معهم السيد محمود الطباطبائي ابن أخي المرحوم السيد حسين الطباطبائي القمي إلى درس الإمام الخميني، وجلسوا في زاوية. بعد أن انتهى الدرس وقفوا وقالوا: إلى متى تريد البقاء ساكتا؟ فلقد كان إلغاء مرسوم القرار قد تأخر، وهذا كان يقلق الناس والعلماء. وأضافوا: نحن حاضرون، نحن التجار حاضرون، لأن نفعل أي شيء تقوله، أن نضحي بأي شيء تطلبه. وكأن الإمام كان ينتظر أن يأتوا ويطلبوا هذا الأمر، لربما كانوا قد أخذوا سابقا إذنا من الإمام لقيامهم بهذا الفعل. فخطب خطبة مفصلة في ذلك اليوم، ومما خاطب به الدولة الغاصبة كانت هذه الجملة: إذا كنتم لا تصدقون أو لا تقبلون أو لستم جاهزين أن تطيعوا، فسنقول للناس أن يأتوا، وسنملأ صحراء قم هذه بالجموع لتشاهدوا من يناصر الناس. أشار مجددا بهذا الشكل إلى صحاري قم وقال: هذه صحراء قم، صحراء قم التي لا نهاية لها، سنجمع الناس ليأتوا إليها.